الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يسر إخوانكم في مركز التسجيلات الصوتية والمرئية بجمعية إحياء التراث الإسلامي في الكويت أن يقدم لكم إصدارهم الرابع، وهو بعنوان حوار في المنهج بين شيخنا محمد ناصر الدين الألباني وعبد الرحمن عبد الخالق حفظهم الله تعالى. وهذا الحوار ليس عن لقاء ومناظرة، وإنما عن بعد ومسافة عبر الأشرطة والتسجيلات الصوتية. والقصد من نشر هذا الحوار هو عرض وجهات النظر والبحث فيها وإزالة ما يمكن أن يكون قد علق بالأذهان مما يتناقله بعض الناس من طرف واحد، وعدم العدل والإنصاف في الاستماع للرأي الآخر. وهذا الحوار بدأ على شكل انتقادات من شيخنا محمد ناصر الدين الألباني لشيخنا عبد الرحمن عبد الخالق حول بعض الأعمال الدعوية، ثم دفاع شيخنا عبد الرحمن عبد الخالق وبيان وجهة نظره حول القضايا التالية: 1- حكم دخول البرلمانات وتولي الولايات العامة والعمل السياسي. 2- السلفيون في الكويت، دورهم وجهادهم في الدعوة. 3- حكم الجهاد في سبيل الله دون إمام عام يجمع المسلمين جميعا تحت راية واحدة. كما تعرض هذا الحوار إلى مناقشات أخرى بين الشيخ محمد إبراهيم شقرة وشيخنا عبد الرحمن عبد الخالق حفظهم الله تعالى حول الأمور التالية: 1- ممارسة العمل السياسي. 2- فقه الواقع. 3- الجهاد في سبيل الله دون إمام عام يجمع المسلمين جميعا تحت راية واحدة. ونسأل الله سبحانه أن يجمعنا على الهدى والخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. والآن نترككم مع الحوار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن فضيلة والدنا وشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله كان قد سئل في مناسبات كثيرة وأماكن متفرقة أسئلة عن مشروعية بعض الأعمال التي انتهجناها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كالعمل الجماعي وقبول الولايات العامة في الحكومات المعاصرة والتقدم للترشيح والنيابة في المجالس التشريعية في ظل الأنظمة المعاصرة. وكذلك سئل عن المنهج العلمي والعملي والتربوي الذي سار السلفيون عليه في الكويت، واقتدى بهم بحمد الله السلفيون معظمهم في أكثر بلاد العالم. وكان من إجابات شيخنا ووالدنا وأستاذنا حفظه الله أن في بعض هذا خروجا على المنهج السلفي وخطأ أو ضلالا. وللأسف فإن بعض المتسرعين تلقفوا هذه الإجابات وطيروها في كل مكان، وزادوا عليها تضليلنا وتبديعنا وتفسيقنا، بل وبنوا على ذلك أيضا إبطال ما يوافقوننا فيه أو نوافقهم فيه من الإيمان والدعوة إلى الله والعمل الصالح ونشر علم السلف. وقد مضى على هذا الأمر عدة سنوات، ونحن فقط نذب عن عرضنا ودعوتنا بقولنا إننا بحمد الله لم نخرج في قول أو عمل عن الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وفي كل عمل من أعمال الدعوة لنا سلف، ولم ننفرد قط برأي، ولا توجد قضية من القضايا التي تؤخذ علينا إلا ويوافقنا فيها أئمة كبار معاصرون من أعلام الدعوة السلفية. كشيخنا ووالدنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد الصالح العثيمين وغيرهم من أئمة العلم وهداة الأمة. وكنا نقول لمن اتخذوا من أقوال شيخنا محمد ناصر الدين سلاحا يحاربوننا به: نحن على استعداد لنناقش ما نختلف فيه على ضوء الكتاب والسنة وعمل سلفنا الصالح، عملا بقوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وقد ناقشت كثيرين بحمد الله من هؤلاء، ولم أذكر بحمد الله أنني خرجت من حلقة من حلقات هذا النقاش إلا وكانت الحجة لنا، وكان الكثيرون يسلمون لنا في نهاية الأمر. ولكننا كنا نضطر أن نعيد النقاش حول هذه القضايا المثارة مرات ومرات في سلسلة لا تكاد تنتهي، مما يهدر الوقت ويبدل الطاقة، وكنا في كل مرة نجابه بهذه السهام: أنتم ميعتم الدعوة، أنتم ميعتم الدعوة السلفية، أنتم تأثرتم بدعوة الإخوان المسلمين، أنتم تتبعون قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، أنتم خرجتم عن منهج الدعوة السلفية. وقد رأيت أخيرا أنه لا بد من تدوين وجهة نظرنا في هذه الأمور المثارة والدخول في حوار مقروء ومسموع مع شيخنا وولدنا محمد ناصر الدين الألباني، أولا بذكر كلماته وعباراته، ثم بجوابنا عليها. وأرى أن مثل هذا الحوار سيحقق بحول الله المنافع والفوائد الآتية: أولا الوصول بحول الله إلى الحق في المسائل المطروحة على بساط البحث، ثانيا ضرب المثال في احترام العلماء وأئمة الدين مع اعتقاد عدم عصمتهم، ثالثا نبذ التقليد وعرض مختلف أقوال أهل العلم وتوسيع مدارك طلاب العلم، رابعا إثبات أن الخلاف في الرأي لا يفسد الود ولا يؤدي إلى الشقاق والخلاف، خامسا بيان موقفنا من هذه القضايا المطروحة والذب عن عرضنا وإيقاف العالم على حقيقة دعوتنا ومنهجنا، سادسا بيان أن الدعوة السلفية تتسع لخلاف الرأي وتباين وجهات النظر وخاصة في مسائل العمل وأساليب الدعوة، وأنها ليست كما يصورها الجاهلون هي التطابق في جميع مسائل الخلاف، سابعا عرض المشروع السلفي لنصر الدين وإعزاز الأمة في هذا العصر ودعوة الناس جميعا إلى الدخول في هذا المشروع، وأعني بالمشروع المنهج العملي المتدرج لإعلاء كلمة الله في الأرض، ثامنا بيان الأصول العملية للدعوة السلفية ليكون ذلك متمما لما كتبناه وشرحناه منذ 25 عاما عن الأصول العلمية للدعوة السلفية. هذه بحمد الله هي الفوائد التي نرجوها من وراء فتح هذا الحوار المقروء المسموع، والذي أسأل الله أن ينفع به المسلمين جميعا وأن يجمع به السلفيين في العالم أجمع على كلمة سواء في العلم والعمل. وإن كان هذا الحوار عن بعد الآن فإنني أرجو أن يكون قريبا عن لقيا ليستكمل الموضوع من جميع جوانبه ويناقش المشروع السلفي بكل أبعاده، والله أسأل أن يحفظ شيخنا ويمد في عمره وينفع به المسلمين كافة في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا أوان الشروع فيما قدمنا له. سأل سائل شيخنا حفظه الله هذا السؤال.
كلام الأول هو يعني قد سمعنا يعني من الإخوان أنه إذا كان الإنسان في تكتل ما عليه أن يبقى
عليه
أن يبقى في هذا التكتل إذا هداه الله سبحانه وتعالى إلى العقيدة الصحيحة، وأن يعلم هؤلاء نقلوها عنكم، ولكن هذا يعني مشروط بشروط، أن هذا الرجل الذي يمكن أن يجلس في هذا التنظيم حتى يعلم إخوانه الذين في التنظيم الذين لا يستقبلون من أحد إطلاقا إلا من صفوفهم، ولكن اشترط عليه أن يلتزم عدة أمور، منها أن يدفع اشتراك،
أن
يدفع اشتراك من ماله إلى هذه الجماعة.
إذا وقف الأمر سهل بعدين،
وأيضا عليه أن يلتزم ببيعة، يبايع، ولكن هو يستطيع أن يعني يلفق البيعة هذه بإصلاح الجماعة. والثالث أن يلتزم بطاعة، أن يطيعهم وأن يحضر اجتماعاتهم ويفعل ما يأمرون به. ورابعا أن يسكت عن بعض الأمور البدعية التي تحدث. فهل المصلحة الراجحة لهذا الأخ، وأيضا في نقطة مهمة جدا أنه قليل العلم، أي لم يتمرس لما كان في صفوفهم، لم يعلموه على العقيدة ولا على يعني على الأمور كل، فبهذه الشروط هل يستطيع هذا الرجل الذي هو في هذا التكتل هذا التنظيم والذي له منصب عندهم أن يجلس ويعلم إخوانه العقيدة وكذا ويستمر معهم؟
وأجاب شيخنا قائلا
بدون شروط.
لا، بهذه الشروط.
بدون شروط.
إذا ما يستطيع.
ما يستطيع. أما الشرط الأول فلا بأس به، وخير لك إلا تذكره.
نعم.
عرفت أي شرط؟
الاشتراك.
أيوة، كان ينبغي على الأقل تذكره أخيرا يعني.
هنا.
شوف يا أخي، أنا الذي أجده من مخاطر أيضا التكتل والتحزب الموجود اليوم أنهم ينطلقون في تكتلاتهم هذه المفرقة للأمة على قاعدة غير إسلامية، أصبحت اليوم كأنها قاعدة إسلامية ضرورية جدا، وهي الغاية تبرر الوسيلة. لابد أنكم سمعتم مثل هذه القاعدة المزعومة، الغاية تبرر الوسيلة. أظن أخونا عبد الرحمن رحمه جزاه الله خيرا ورحمنا أحياء وأمواتا وقع في هذه، نقول نحن في لغة الشام، الطابوسة، يعني في هذه الهوة، حيث صرح في بعض رسائله أن المسلم في هذا العصر لابد أن في سبيل طلب الرزق لابد أن يواقع الحرام. لعلكم تذكرون شيء من هذا؟ طيب، كيف يقول مسلم هذا وهو يقرأ قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقرأ مثل قوله عليه السلام إن نفسا لن تموت، إن روح القدس نفث في روحي، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. كيف يقول رجل يعني إذا ما قلنا عالم أو مثلنا طالب علم وماشي في طلب العلم قديما وحديثا، كيف يتناسى كل هذه النصوص وهي صريحة؟ الغاية تبرر الوسيلة. وصلت هذه القاعدة معهم أن يطبقوا على أتباعهم شروط البيعة الكبرى، الطاعة العمياء، البيعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه نصوص جاءت بالنسبة للخليفة، وهم يصرحون أنه لا خليفة، ولكنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، أو بعبارة أخرى يخالفون أقوالهم بأفعالهم. فالبيعة في الإسلام لا نعرفها إلا للخلفاء، والطاعة هذه التي توجب على المسلم بحيث أو تجب على المسلم بحيث أن الأمر المباح يصبح فرضا عليه بسبب صدور الأمر ممن يجب تنفيذ الأمر، كالزوجة مثلا يأمرها زوجها بشيء ليس في الأصل واجبا عليها شرعا لكنه في الأصل هو مباح فيأمرها أن تفعله وهي قادرة مستطيعة، فيجب عليه أن تفعل ذلك. كذلك الحاكم المسلم المبايع بيعة شرعية هكذا. فالأخوة المسلمون سنوا هذه السنة سيئة ثم قلدهم من قلدهم ممن أراد أن يجمع بين الإخوانية وبين السلفية، فرضوا البيعة وفرضوا الطاعة. نحن نقول لا مانع من فرض الطاعة في سبيل تنظيم تعليم الناس وتوجيههم وتربيتهم إلى آخره، ولكن ليست هي الطاعة التي يأمر الله عز وجل بها في القرآن، إطاعة الله والرسول وأولي الأمر منكم، هذه طاعة خاصة وتلك طاعة عامة، لا يترتب عليها الأحكام التي تترتب على الطاعة الخاصة. ختاما أقول أن هذا العضو الذي أنت تشير إليه إذا كان لا يسمحون له إلا أن يخضع لبيعتهم ولطاعتهم العمياء وهم يعلمون أن وجوده بين ظهرانيهم يفيدهم في أصل دعوتهم ولا يضرهم، فهذا هو من شؤم التكتل.
وأقول جوابا وبيانا لما تفضل به شيخنا حفظه الله، أولا ما قلته مرارا وتكرارا مكتوبا مرة ومسجلا تارات وما زلت أقوله بحمد الله، أن المسلمين في حياتهم المعاصرة قد ابتلوا بأمور عظيمة عمت بها البلوى وطغى بها الشر، وتحول فيها المسلمون من أمة عظيمة فاتحة منصورة إلى جماعات وشعوب مستضعفة مهزومة، وأن الإسلام قد أصبح غريبا في كل بلاد الإسلام تقريبا. وهذا الواقع المرير قد فرض على المسلمين أحكاما كثيرة من أحكام الجاهلية لا يكاد ينفك عنها أحد مهما حاول الاحتراز والبعد. ومن أجل ذلك نوصي أنفسنا وكل مسلم أن يتبع القواعد الآتية في التعامل مع الواقع المعاصر. 1- لا يجوز للمسلم أن يقصد الحرام قصدا إلا ما استثنته الشريعة حسب ضوابط الضرورة. ومن هذا الحرام على سبيل المثال كل المكاسب المحرمة كالربا والقمار وبيع الخمر والخنزير والرشاوة وأخذ المال على الكفالات والشفاعات والابتعاد ما استطاع عن كل ما حرم الله. 2- يجوز للمسلم وهو في سبيل السعي إلى ما أحله الله من تجارة وزراعة وصناعة ورعي وعلم وسفر ونحو ذلك ألا تمنعه القوانين الجائرة والأوضاع الجاهلية التي تفرض أمورا من الحرام على من يمارس هذه الأمور المباحة، وذلك نحو دفع الرسوم الجمركية التي تؤخذ جبرا من التجار وفرض الاحتياطي الإجباري على الشركات حيث يودع هذا الاحتياطي الإجباري لدى البنوك المركزية ودفع رسوم وإتاوات الخدمات والمعاملات الحكومية والعيش في مدن وقرى يعظم فيها الاختلاط المشين والعري الفاضح حتى إن المسلم لا يستطيع أن يذهب إلى صلاته وعمله ويعود إلى بيته إلا وقد رأى العشرات من النساء الكاسيات العاريات، ومع ذلك لا يستطيع في كثير من الأحيان أن ينكر إلا بقلبه، بل قد يألف بعض هذا المنكر حتى لا ينكر بقلبه. ولو ذهبنا نعدل ما ابتلي به المسلمون من جراء أوضاعهم لطال المقال جدا، فإن هذه الأمور لا تكاد تنحصر لأنها شملت معظم نواحي الحياة. 2- كنا كثيرا ما نبين هذين الأصلين لمن كان يقول يحرم السفر مطلقا لأنه يتطلب جواز سفر والجواز يتطلب صورة والصورة محرمة، ولا يجوز ارتكاب الحرام في طلب مباح أو واجب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هكذا كانوا يقولون، وكذلك كانوا يحرمون التعليم كله ولو كان تعليما شرعيا دينيا ولو كان في الجامعة الإسلامية والتي درس فيها شيخنا 3 أعوام بنفس الحجج السابقة. وكذلك يحرمون الدعوة الجماعية لأنها تتطلب استخراج إذن رسمي بمسمى جمعية، وهذا الإذن في زعمهم حرام لأنه إقرار من كافر وهو لا يجوز، وقد حرموا تبعا لذلك الكتابة في الصحف لأن بها حراما، وتقديم حديث في إذاعة أو تلفزيون لأن الإذاعة والتلفزيون تضم ما حرم الله، وتقلد وظيفة أي وظيفة في حكومة لأن كل الحكومات في نظرهم باطلة وغير شرعية، ولا حكم شرعيا إلا بخلافة وهو ما لا يوجد، وبالتالي فتقلد الوظائف الحكومية في الحكومات المعاصرة غير مشروع حسب زعمهم. وكذلك حرم الدخول إلى اتحادات الطلاب في المدارس الثانوية والجامعة والنقابات المهنية كنقابة المعلمين والأطباء والمهندسين والخريجين ونحوهم من الفئات بحجة أن هذا باطل وأنه وسيلة لم يستخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وأن الداخل إليها وإن كان يمكن من بعض الخير والدعوة إلى الله إلا إنه يخالط أشرارا، وهذا لا يجوز حسب زعمهم، ولذلك أبطلوا ومنعوا أن يكون هذا سبيلا من سبل الدعوة إلى الله. وكذلك حرموا على شباب الإسلام تعلم أي نوع من العلوم الدنيوية، ومعلوم أن هذه العلوم هي من باب فروض الكفايات كالطب والهندسة والعلوم وغيرها، لأن هذا لا يستطيع المسلم أن يتعلمه إلا في جامعات مختلطة وفي ظل مناهج تربوية وتعليمية مدخولة، والحق أن سلسلة تحريماتهم طويلة جدا. وكنت كثيرا ما ألزم هؤلاء الحجة على هذا النحو: ألف، إننا نشأنا في أوضاع استثنائية عطلت فيها عامة أحكام الشريعة، وأن الواجب علينا أن نتقي الله ما استطعنا، وإلا فأين نحن من قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ أليس هذا نصا محكما؟ وأين نحن من قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ فهل أدينا أمانة الحكم إلى أهله؟ أم أننا نعيش في وقت قد ضيعت فيه الأمانة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن كيفية ضياع الأمانة قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. با، من واقعهم أنفسهم، حيث أبين لكل واحد منهم أنه هو نفسه لا ينفك عن فعل الحرام في سعيه في كسب العيش، لأن الواقع يفرض عليه ذلك، حتى من كان منهم يبيع الماء أو الغنم أو يعيش على نفقة بعض المحسنين أو يطبع كتابا وينشره سرقة أو تأليفا، أنه يمارس بعض الحرام تبعا ولازما. وكذلك أين نحن من تطبيق أحكام شرع الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد الظالم إلى عشرات بل مئات من أحكام الدين والشريعة المضيعة؟ وبالتالي فالمسلم مأمور أن يتقي الله ما استطاع، وأن يتحمل من البلاء ما يطيق، وأن من يدعي أنه يعمل بالدين كله في هذا الوقت فكاذب مكابر أو جاهل بأمر الدين أو جاهل بأمر الدين وما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. والخلاصة أن جوابنا حول هذه القضية الهامة في كثير من الأحيان كان جوابا أو ردا على هؤلاء الذين يفتون بأن المسلم يجب عليه ويستطيع في وقتنا الحاضر أن يعمل بالدين كله وألا يرتكب محظورا قط. ثالثا، ما استندنا إليه بحمد الله فيما ذهبنا إليه إنما هو تبع لما قرره علماؤنا السلف من قاعدة نفي الحرج وارتكاب أخف الضررين وأنه لا تكليف إلا بمستطاع. هذه قواعد ثلاث استندنا إليها دائما في بيان فرعيات ما يندرج تحت ما كنا نسأل عنه ونفتي به من الوقائع النازلة بأمة الإسلام، كجواز التجارة وإن كان يطلب من التاجر رخصة ورسوم وجمارك، وجواز السفر وإن كان لابد من طائرة تخدم فيها مضيفات وتدار فيها الخمر، وجواز الحج بل وجوبه وإن اضطر المسلم إلى دفع رسوم ومكوس، وجواز التعليم لتخريج أطباء ومهندسين وإن ابتليت أمة الإسلام بجامعات مختلطة ومناهج مدخولة، وجواز بل وجوب إقامة جماعة الدعوة لأن الواجب لا يتم إلا بها. وقد حققنا هذه القضية يعني الأخيرة بأدلتها الوافية في كتابين أصول العمل الجماعي ومشروعية العمل الجماعي. وكذلك جواز الدخول إلى النقابات والاتحادات الطلابية وفقا لمفسدة دخول الأغيار إليها أو دفعا لمفسدة دخول الأغيار إليها وتحويلا لها إلى خدمة الإسلام بدلا من أن تكون في خدمة الكفر. ومستندنا في القول بجواز ذلك أولا دفع أكبر المفسدتين، وهي قاعدة عظيمة من قواعد الفقه وأدلتها كثيرة من الكتاب والسنة. فمن القرآن قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وقوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، والحال أنه فرعون الكافر المعاند الفاجر الظالم. ومن السنة ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لإعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من ارتداد العرب، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح الإمام البخاري. وكذلك تركه صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين مع كفرهم وعداوتهم واستخفافهم أي بالنبي، خشية أن يقول الناس إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وكذلك تركه صلى الله عليه وآله وسلم إقامة الحد على عبد الله بن أبي بن سلول مع استحقاقه إياه إذ هو الذي تولى كبر الإفك. هذا إلى وقائع كثيرة في السنة وعمل الصحابة والسلف. وهذه القاعدة هي التي استند إليها علماؤنا ومشايخنا الكرام وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في جواز الاستعانة بالكفار دفعا لشر أعظم ولبلوى أكبر عندما اجتاح صدام حسين بجيوشه من الهمج والأشرار دولة الكويت وسعى في إهلاك الحرث والنسل وإشاعة الفوضى في أمة الإسلام. وأما القاعدة الفقهية التالية فهي قاعدة رفع الحرج، وهي قاعدة عظيمة لها فرعيات كثيرة جدا في أصل التنزيل وكذلك في جريان العمل بها إلى آخر الدنيا. ودليل هذه القاعدة وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم خير دينكم أيسره. ومن هذه القاعدة أخذ علماء الإسلام قاعدة تخفيف الحكم لعموم البلوى. خامسا لم يخطر ببالنا بحمد الله ولا هو من أخلاقنا ومنهجنا أن نبني حكما شرعيا على ما ذكره شيخنا الألباني حفظه الله من أننا نتبع قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، عياذا بالله أن يكون هذا من ديننا ومنهجنا. وتحميل الشيخ ما نسب إلينا من فتاوى وضحناها سابقا على هذه القاعدة حمل على أمر باطل لما يأتي. نمرة واحد، أننا لم نقله، أعني هذه القاعدة التي نسبت إلينا من قريب أو بعيد، وإذا كان يلزمنا فإنه يلزم شيخنا ناصر الدين أيضا، بل وكل من يفتي في العصر الحاضر بجواز التعليم والسفر والتجارة بل والزواج والطلاق والالتزام بالقوانين التي لا ينفك عنها الإنسان المعاصر، بدءا بتسجيل اسمه في سجل الولادة ونهاية باستخراج ورقة وفاة ليسمح له فيها بالدفن، وما بين ذلك من دخوله في قوانين لا تنحصر تتحكم في سلوكه وعمله، بل وأيضا في عدد من يزوره وفي حركته للدعوة وفيما هو صالح، وأضع صالح هنا بين قوسين، وفيما هو صالح للنشر من كلامه ودعوته وما هو غير صالح. فهل كل من يفتي بجواز التقيد بهذه القوانين الجائرة والتي فيها صد صريح عن دين الله للمسلم، وأنه إذا لم يكن للمسلم حيلة إلا ذلك، أن يكون من الذين يقولون بأن الغاية تبرر الوسيلة؟ ثانيا، وإذا كنا نفتي بوجوب الصدع بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأسيس الجماعات الدعوية على منهج الكتاب والسنة والنصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، ووجوب الدخول إلى النقابات والاتحادات وعدم تخليتها لأهل الباطل، فما هي الغاية هنا والوسيلة؟ ما الغاية غير الإسلامية التي نسعى إليها؟ أسأل شيخنا حفظه الله هذا السؤال، ما دام أنه يقول إنني استندت في كلامي إلى القاعدة غير الإسلامية الغاية تبرر الوسيلة، فما الهدف غير الإسلامي الذي أريد الوصول إليه من وراء فتاواي وكتبي ورسائلي، وما هي الوسائل الباطلة التي أتذرع بها وصولا إلى أهدافي غير الإسلامية حسب نصوص كلام شيخنا حفظه الله وأمد في عمره. سادسا، العمل الجماعي الذي ننادي به ونرى أنه فرض لازم واجب على كل مسلم في الوقت الحاضر الذي تستباح فيه محرمات المسلمين وحرماتهم وتباد شعوب كاملة، ليس إلا لأنهم منسوبون إلى الإسلام، ويضع فيها المجرمون القوانين تلو القوانين للصد عن سبيل الله وخنق رسالة الإسلام، ويوشك أن تعم العالم فتنة كبرى تمحو مسمى أهل السنة والجماعة وتحل دينا يخالف دين الحق في كل أصوله وفروعه. في مثل هذا الوقت يجب الجهاد على كل الأصعدة بالسيف والكلمة والمال والنفس، ولا يكون جهادا نافعا مثمرا إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بطاعة، والمتخلف عن ذلك لعله معذور، ولكن لا عذر للصادين عن سبيل الله والمعوقين والقاعدين الذين تركوا جهاد الكفار والطغاة ونصبوا العداوة للدعاة، فلا يقعدون ولا يقومون إلا على مذمتهم وتتبع سقطاتهم، ولا يكتبون ويؤلفون إلا في مدح قعودهم وتخلفهم وفي ذم العاملين للإسلام المجاهدين في سبيله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت لمن يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. فماذا يصنع مثلا أهل البوسنة والهرسك؟ أليس واجبا عليهم أن يؤسسوا جماعة للجهاد والدعوة والدفاع عن أنفسهم وحرماتهم ودينهم ومساجدهم التي تكاد تمحى من الوجود؟ أليس الله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة؟ وأليس قد قام الإجماع على أن من بوجاه العدو يتعين عليهم القتال، أعني أنه يصبح فرض عين إذا هجموا؟ أليس واجبا على كل مسلم في الأرض أن يهب لنجدتهم وإعانتهم، لأن هذا من فروض النصرة والموالاة؟ هل يمكن جهاد إلا بجماعة وأمير وخطة ونظام، أم أنه يصلح الجهاد أفرادا وأفذاذا؟ وهل الجهاد العظيم الذي قام به الشعب الأفغاني والذي توجه الله وأثمره بزوال أكبر دولة طغيانا وعتوا، وكذلك باندثار أكبر عقيدة مجرمة كافرة عرفتها الأرض، هل كان الجهاد الجماعي الذي انتهجه هذا الشعب جهادا باطلا؟ وهل مما يطول شرحه من جهاد وعمل جماعات للدعوة لولا أن الله هيأها لنصرة دينه وإعلاء كلمته لاندثر الإسلام من الأرض؟ هل يبطل جهاد هؤلاء لمجرد أنهم أسسوا جماعة للدعوة وتعاونوا على البر والتقوى ووقفوا سدا أمام طغيان الكفر والباطل؟ وهل جماعات الدعوة والجهاد القائمة الآن في أفغانستان والبوسنة والهرسك والحبشة والسودان وفي كل مكان فرق ضالة كلها في النار؟ وهل كان الجهاد الجماعي الذي قام به شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب والذي نعيش بحمد الله ثمرته الآن جهادا باطلا وعملا من أعمال شق الصفوف ووجود فرقة خارجة عن مسمى أمة الإسلام؟ نحن لم نقل قط إنه لا جماعة إلا ببيعة، ولا نرى البيعة لازمة للجماعة، بل أي صيغة أو شرط ارتضاها الناس لتعاونهم فهي جائزة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون عند شروطهم. ولكن الجماعة لا تكون جماعة إلا بطاعة، أما إذا لم تكن طاعة فلا جماعة. وكل من ارتضاه الناس في اجتماعهم أميرا فهو واجب الطاعة، سواء كان أمير جيش أو أمير سفر أو أمير مؤسسة، ولو كانت صحيفة أو مدرسة أو جامعة أو مخيما. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. ولا يشترط لمثل هذه الإمارة بيعة، وإمارة الدعوة والجهاد صورة من هذه الصور لا يشترط لها بيعة، ولم نقل قط إنه يشترط لها بيعة، بل يمكن أن تكون بذلك ويمكن أن تكون بغير ذلك. وإن قامت بالبيعة فليس هذا بالضرورة تشبيها بالإمامة الكبرى، لأن الفروق قائمة بين الإمارة الصغرى والإمامة الكبرى، وقد فصلنا ذلك بحمد الله قبل 25 عاما في كتابنا الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي، وفيه فصل عن الفروق بين الإمامة الكبرى والجماعة الصغرى. هذا بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه كان ردا مجملا وفيه شيء من التفصيل عن السؤال والجواب الذي أجابه شيخنا ناصر الدين حفظه الله، وقد نشرنا هذا الجواب في العدد 33 من مجلة الفرقان الصادر في رجب سنة 1413 الموافق يناير 1993 الذي قدم إليه بهذه الصورة. وفي شريط آخر يحمل رقم 666 كان هناك حوار بين شيخنا ناصر بن الألباني حفظه الله والشيخ ناصر العمر حفظه الله، وقد كان الحوار ورد الشيخ وتوضيحه وذكر اسمي في هذا الحوار على النحو الآتي.
إذا سمحتم لي يا شيخ، الشيخ سلمان ألبي إلى نقطتين. قضية تقول أنه يعني يقولون حلولي وأخواني، فأنا أعرف الشيخ سلمان أنه ليس أخواني وأكاد أحلف على ذلك. تعرف الشيخ سلمان قليلا
ليس أخوانية ولا شرورية،
نعم فأحلف على ذلك،
لكن في أمر وسط.
نعم،
وهذا الذي نرجو أن نستفيده منكم سلبا كما أرجو، أو إيجابا إن كان يكون نحن آسفين، وهو قد لا يكون إخوانيا لكن يكون منهجه إخوانيا. أولا، فهل أنت تفرق معي بين الأمرين؟ أي لا يكون إخوانيا ولكن يكون منهجه إخوانيا،
يعني ينطبق هذا على شخص من الأشخاص؟
اسمح لي. تفرق معي بين الأمرين؟
نعم
فرق. طيب، فأنت بارك الله فيك إذا حلفت أنه ليس إخوانيا وليس ولست مكلفا بأن تحلف ولا حاجة إلى ذلك، لكن الأمر المهم هو ليس أن يكون إخوانيا، الأمر المهم أن لا يكون منهجه إخوانيا. فهنا الآن السؤال، ألا تشعرون بأن منهجه إخواني؟
والله بإطلاق لا،
قيد بإطلاق.
نعم، قيد بإطلاق. توجد يا شيخ مسائل، نعم توجد مسائل يفهم منها أنه يتدف،
أنه
يتدف من هذا الكلام الذي قرأ الشيخ. لكن هل الشيخ منهجه أخوان؟ وهذا كلامك يا شيخ مهم جدا، أنه قضية منهج وليست أسماء.
هذا هو،
تغير الأسماء وتبقى المناهج.
لذلك بارك الله فيك، أنت لا تتحمس كثيرا في قولك أني أحلف بأنه ليس إخوانيا، هذا لا يستفاد منه شيء.
وحتى منهجي
المهم أن لا يكون منهجه منهج الإخوان المسلمين. فأنا أضرب لك الآن مثلا موضحا لسؤالي، وبالتالي أنت توضح لي الواقع الذي تلمسه من أخونا سليمان أو سلمان. أنا أضرب لك الآن مثلا من إخواننا السلفيين، أنا مثلك أقطع بأنه ليس إخوانيا ولكنه منهجه إخواني وهو سلفي، ولا أعتقد إلا أنك تعرفه جيدا، وهو عبد الرحمن عبد الخالق.
نعم
تعرفه؟
أعرفه
جيد. هذا تلميذي في الجامعة الإسلامية، ويوم كان إخوانيا، وإذا صح التعبير بأنه تسلف هناك في الجامعة، وكان من خيرة الشباب الواعين للدروس وللمناهج وإلى آخره. أنا أقول كما تقول أنت في سلمان، هذا ليس إخوانيا لكن منهجه منهج الإخوان المسلمين. كيف ذلك؟ أولا هو تحذب وتكتم، ألا تعرفون هذا؟
نعم.
عبد الرحمن.
نعم
جميل. هذا التحجب وهذا التكتل ليس على المنهج السلفي الذي نحن ندعو إليه، أليس كذلك؟ طيب، إذا إن كان سلمان المرفوض عنه الآن في هذه الكلمة وفي غيرها نقول عنه إنه ليس إخوانيا ونحن صادقون، لكن ذلك لا يخرجه عن أن يكون منهجه منهجا إخوانيا. هنا الحذر الآن أنه هو ليس إخوانيا لكن منهجه منهج إخوان المسلمين. فأنا أسأل الآن، هل تشعرون منه بأنه يكتل الناس، يكتل الشباب ويحمسهم على مثل ما يحمس الإخوان المسلمون أعوانهم وأصحابهم إلى آخره؟ قلت في الجلسة السابقة بأن منهج الإخوان كتل ثم ثقف ثم لا شيء، ما في إلا التكتل الأعمى لا ثقافة ولا شيء، بدليل يكاد يمضي قرن من الزمان على الإخوان المسلمين في مختلف البلدان وهم على النظام العسكري مكان خواه. لما؟ لأن يعني منهجهم هكذا يوحي إليهم، فهم لا يتقدمون لا علما لا عقيدة لا سلوكا، كما هم تماما. لا يمكن أن تجد إخوانا أخا من إخوان المسلمين ينهج منهج السنة ظاهرا، على الأقل ظاهرا. تجد أحدهم يتشبه بحسن البنا، يأخذ من لحيته ويجعلها كما يقول بعض الفقهاء الحنفية في كتب العناف كما يفعل العاجم أو المغارمة. فهم يهتمون بالاقتداء بحسن البنا ولا في بالهم الاقتداء بسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فالآن هل هناك شيء من هذا التكتل وهذا التجميل الشباب؟ هذا وقع في الكويت قبل أن تقع الواقع عليهم، فانشغل عبد الرحمن ومن حوله عن تثقيف الجماعة وعن تعليمهم وعن تربيتهم تربية إسلامية بسبب هذا التحجب وهذا التكتل، وهذا من آثار الجهل العمياء.
وأقول ردا على ما تفضل به شيخنا حفظه الله، أولا تعلمت السلفية بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه على يد والدي الشيخ عبد الخالق آل يوسف رحمه الله، فقد نشأت بحمد الله تبارك وتعالى نشأة سلفية، وأخذت السلفية عن والدي الشيخ عبد الخالق، وقد أخذ هو السلفية عن الشيخ رشيد رضا رحمه الله، كما كان والدي صديقا حميما للشيخ حامد الفقي. وأذكر وأنا صغير أنه كثيرا ما كان يزورنا، وكان الوالد رحمه الله قد هاجر إلى المدينة المنورة في عام 28 و900 ألف، وأخذ العلم عن الشيخ محمود شويل الهندي السلفي عالم المدينة المنورة، والشيخ عبد العزيز أبو السمح إمام المسجد الحرام، والذي كان قد عينه الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله. وكان والدي رحمه الله يوصيني دائما ونبن 10 سنين فقط ويقول: يا بني عليك بكتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. ولم أتربى بحمد الله منذ النشأة الأولى إلا على الكتب السلفية، وكان والدي رحمه الله كذلك صديقا للشيخ حسن البنا رحمه الله، وتعلق والدي به لدعوة الشيخ حسن البنا إلى الجهاد، فقد اشترك والدي في حرب فلسطين في عام 39 و900 وألف، وكذلك في حرب 48 و900 وألف، واستشهد أخي هناك في معركة كفار ديروم، وكان مع والدي في هذا الجهاد. وشيخنا الشيخ ناصر الدين حفظه الله يذكر الوالد جيدا، فقد كان الوالد رحمه الله يحب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حبا عظيما، وأظن أن الشيخ ناصر كان كذلك، أعني يبادله هذا الحب. وكذلك كان شيخنا ناصر الدين عندما كان بالمدينة يصلي العشاء في رمضان في المسجد النبوي، ثم يأتي إلى مسجد الوالد في باب الكومة فيصلي خلفه التراويح 11 ركعة لتمسك كل منهما بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
من فضلك اقلب الشريط.
فقول شيخنا ناصر الدين إنني تسلفت هكذا في الجامعة لم يكن يعني على وجهه الصحيح، وقد ذكرت هذا الذي ذكرته الآن للذكرى وللتاريخ، وإلا فقد كان لنا بحمد الله تمسك بالسلفية ودعوة مع مجموعة من خيرة شباب المدينة قبل أن ألتحق بالجامعة الإسلامية وألتقي بشيخنا ناصر الدين الألباني. ثانيا، ما زلت أعتز بأنني تتلمذت على الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله، وأنا بحمد الله لا أترك مناسبة إلا وذكرت فيها تتلمذي على شيخ ناصر الدين حفظه الله، وأذكر هذا دائما اعترافا بفضله واعتزازا وإلى يومنا هذا. ولكنني أجد شيخنا ناصر الدين حفظه الله لا يذكرني بوصف التلميذ إلا في موقع المخالفة، وقد يكون كذلك التنقص كما في هذا الموضع وغيره كثير. فقد ذكرني هنا في موضع الانحراف عن السلفية وتربية الشباب تربية عمياء حسب عبارته، وكأنه يوحي للسامع أنني لم أهتدي إلا على يديه وفي فترة التلمذة فقط، ثم عدت يعني إلى ما كنت عليه قبل ذلك، وأرى أن في هذا ظلما كبيرا لي، فما زلت أكبر الشيخ وأحمل له في نفسي من الاعتراف بالفضل ما الله به عليم، ولا أعلم من تلامذة الشيخ من مدحه ودافع عنه في غيبته وإلى اليوم ما دافعت عنه، ولا أقول هذا منا إن شاء الله. وكذلك يعلم الشيخ حفظه الله أنني يوم تتلمذت على يديه في الجامعة الإسلامية كنت كذلك متلقيا للعلم عن خيرة علماء الأمة في هذا الزمان، وأخص منهم الشيخ الفقيد محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله الذي لم تقع عيني وإلى يومي هذا على أعلم منه وأفقه منه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أحببت هذا الشيخ أعني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي من كل قلبي، وما زلت، فقد كان معلمي الأول بعد والدي رحمه الله، وكذلك تلقيت العلم وتتلمذت في هذه الفترة نفسها أعني في الجامعة، وما زلت يعني إلى اليوم أتلقى كذلك العلم وإن كان عن بعد عن شيخنا ووالدنا سماحة المربي الكامل وإمام العصر وغرة الزمان الشيخ عبد العزيز بن باز أمد الله في عمره. وكذلك تتلمذت على يدي العالم الفاضل الشيخ عبد المحسن العباد الذي كان يتصف وما زال بالأدب الجم وسعة الصدر وأخلاق العلماء، وكذلك رباني كوالدي وما زال في القلب كالوالد شيخنا محمد عبد الوهاب البنا أمد الله في عمره، الذي عاملني دائما كصديق وأخ ورباني مع مجموعة من الشباب، ورأينا في شيخنا محمد البنا ما كنا نسمعه ونقرأه في الكتب عن السلف والعلماء. ولا شك أن شيخنا ناصر الدين حفظه الله يعرف هؤلاء جميعا ويعلم صلتي الخاصة بكل واحد منهم وملازمتي وصحبتي له. ثالثا، ما زلنا بحمد الله على المنهج السلفي، وأحمد الله سبحانه وتعالى، فالذي ندعو إليه ونلتزمه هو التمسك ما استطعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بكتاب الله وسنة رسوله وما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نفهم الكتاب والسنة على نهج سلفنا الصالح. هذه دعوتنا وهذا مسلكنا الذي تعلمناه من شيوخنا واطمأنت بحمد الله إليه قلوبنا، ولا نخطو خطوة في الدعوة إلا بعد الرجوع إلى القرآن والسنة وعمل السلف الصالح ومشورة أهل العلم، ونحن مطمئنون بحمد الله في كل خطوة من خطواتنا أننا على المنهج، ونحن على استعداد دائما لمناقشة أي رأي أو موقف على ضوء الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح، وعلى استعداد كذلك إن شاء الله للرجوع إلى الحق والانخلاع من الباطل. ولا توجد قضية مما يختلف فيه أهل العلم الآن كالمشاركة في المجالس النيابية أو قبول الوزارة في الحكومات المعاصرة أو السعي لإخراج جيل مسلم يعرف العلم المادي المعاصر كالطب والهندسة وسائر علوم عمارة الأرض
وتأسيس الجماعات السلفية الدعوية في شتى بقاع الأرض. أقول لا توجد قضية من هذه القضايا وغيرها التي يكثر الآن حولها الخلاف إلا وهي مؤصلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف وفتاوى علماء العصر السلفيين، ولا يكاد عملنا ومنهجنا في هذا بحمد الله يختلف عن عمل الجماعات السلفية في العالم، ونخص الهند وباكستان والسودان وأفغانستان ومصر واليمن وغيرها. ففي كل هذه البلدان جماعات وجمعيات سلفية تشارك في الانتخابات القائمة وتحاول ما تحاول وتمارس من الدعوة ما نمارس، ولم نرى أحدا اتهمها بالتحول عن السلفية إلى منهج الإخوان أو غيرهم على النحو الذي نتهم نحن به. رابعا، الشباب السلفي في الكويت نموذج فريد للعلم والخلق والالتزام بمنهج السلفي. وأحب أن أطمن الشيخ وأزف إليه ما تقر به عينه وعين كل مسلم أن الشباب وطلاب العلم السلفيين في الكويت هم بحمد الله نموذج فريد للخلق والاستقامة والجد في طلب العلم ونظافة السلوك، وهذه ليست شهادتي وحدي وإنما هي بحمد الله شهادة الجميع. فهم بحمد الله يتعلمون ويعلمون ما تعلموه ويطبقون الإسلام الحق في واقع الحياة ما استطاعوا، فكل في موقعه من وزارة أو دائرة حكومية أو عمل خاص، دعاة داع ملتزم بالإسلام ظاهرا وباطنا إن شاء الله. هذا مع ما يتمتعون به من التآخي والتناصر والتعاون على البر والتقوى، عملا بقوله تعالى في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهم اليوم بحمد الله ملء السمع والبصر غيظا للعدا وقرة عين لكل مؤمن، وعملهم في الدعوة لا يشغلهم عن طلب العلم، بل هم والحمد لله يتعلمون ويعلمون ما تعلموا. وهذا هو الدين الذي بعث به سيد المرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وآله وسلم، وتربيتهم بحمد الله تربية بصيرة، والقول أنهم يسيرون حسب تربية عمياء أقول فيه تجنن واتهام كبير. خامسا، الحق يا فضيلة الشيخ أنه ربما كانت تصلكم عنا وشايات من مجموعة ممن يلتفون حولكم، والله أعلم بأسرارهم. قد شوهوا لك عملنا، وهؤلاء قد خرجوا على الأمة بمفهوم جديد للسلفية ما كنا نعرفه عنكم، ونبرئكم من الانتساب إليه. وهذا المفهوم نستطيع إجماله في النقاط الآتية: واحد، أن فرض الجهاد للكفار قد سقط اليوم عن الأمة بعجزها عن القيام به ولعدم وجود إمام واحد يجمع المسلمين. اثنين، أن التبصر في واقع الأمة المعاصر مضيعة ومشغلة. ثلاثة، أن المشاركة أي مشاركة في الحكومات المعاصرة كفر ورد. أربعة، هذا مع القول بأن الحكومات المعاصرة مهما حكمت بغير ما أنزل الله فلا يجوز تكفير واحدة منها. خمسة، أن نقد الأوضاع المعاصرة أيا كان خروج عن جماعة المسلمين وانتماء لفكر الخوارج. ستة، أن كل من أسس جماعة للدعوة إلى الله فقد تحزب، ومن تحزب فقد خان كما يذكرون. سبعة، أن جهاد السلفيين اليوم يجب أن ينحصر في التصدي للجماعات الدعوية المعاصرة كالإخوان والتبليغ والتحرير، لأنهم مبتدعون وخارجون عن منهج أهل السنة والجماعة، وأن من سكت عن أخطاء هذه الجماعات وانشغل بتقويم عوج غيرهم ومحاربة بدع أخرى فقد خرج عن السلفية. ثمانية، أنه لا يجوز الدخول في الانتخابات النيابية ولا ممارسة أي عمل سياسي حتى وإن قرب الأمة شيئا من الخير وأبعدها عن شيء من الباطل، بل وأيضا حتى وإن نجح المسلمون في إقامة حكم الله في دولة بهذه الوسيلة فإنه لا يغير من الأمر شيء. هذه ملامح مجملة للمفهوم الجديد للسلفية الذي يبثه وينشره بعض من يلوذون بكم ويدعون التتلمذ عليكم، بل ويدعون أنهم الوحيدون الذين لهم الحق وحدهم أن يتكلموا باسمكم. وقد تظن أو يظن السامع والقارئ أنني مبالغ أو كاذب عليهم، ومن أجل هذا فإنني أنقل لكم بعض نصوص عباراتهم في كل ذلك. وإن كان الشيخ محمد شقرة عفى الله عنا وعنه قد جمع معظم ذلك في كتابه الجديد هي السلفية نسبة وعقيدة ومنهج. ففي تأصيل منهج هذه السلفية الجديدة وموقفها اليوم من الجهاد يقول بالنص: إن الجهاد لا يفتح بابه ولا يرفع رايته ولا يأذن به ويدعو إليه إلا إمام واحد رضي من رضي وكره من كره، في صاد 200. ويقول أيضا: وتسأل لماذا لا تستطيع الأمة القيام بأعباء فريضة الجهاد؟ ذلكم أن الجهاد لا يكون إلا بإمام وإذن منه، وهو في مثل الحدود والعقوبات، فهذه لا يوقعها ولا يقيمها إلا إمام العامة. وهذا في صاد 94 و100. ويفتي بأن الأمة لا تأثم بترك الجهاد اليوم قائلا: فإذا لم يكن في وسع الأمة القيام بحق الجهاد لغياب الأمير بن قسين الخليفة الذي يعقد رايته ويأذن فيه ويولي أميرا على الجيش، فإن الجهاد يكون من التكاليف غير المقدور عليها ولا تأثم الأمة بتركه. هذا في صاد 96 و100. وللأسف أقول فإن المؤلف خلص إلى أن وضع القاعدة الآتية في حكم الجهاد اليوم، فقال: أفضل الجهاد اليوم هو الإمساك عن الجهاد. وهذا في صاد 204. بل وجعل المقاتل في سبيل الله في العصر الحاضر متعرضا لغضب الله وسخطه، يموت منتحرا، حيث يقول بالنص: هو وقد، يعني يقول الشيخ إن هو راجع إلى يعني الأمير الذي يقاتل أو المقاتل الذي يقاتل، هو آبق إلى إثم، غاد إلى عذاب، رائش لنفسه سهما من غضب الله يجأ به في صدره. وهذا في صاد 199 وصاد 200. وأقول لقد خالف الشيخ محمد شقرة في كل ما قال، خالف إجماع أمة الإسلام على أن الجهاد فريضة دائمة إلى يوم القيامة، لا يشترط له إذن الإمام، بل يفرض علينا إذا هوجم المسلمون في ديارهم، حتى إنه يجب على المرأة أن تخرج إليه بغير إذن زوجها، والعبد بغير إذن سيده، والابن بغير إذن أبيه. وأقول انظر في هذا شروط الجهاد، ومتى يكون فرض عين، ومتى يكون فرض كفاية، وما يترتب على القول بأنه فرض عين. انظر كتاب المغني لابن قدامة الجزء 9 صاد 163، وكذلك بدائع الصنائع في صاد 97، وكذلك المحلة في صاد الجزء 5 في صاد 41 و300 المسألة الثانية. هذا في باب الجهاد. أما في باب التبصر بالواقع المعاصر، وهو ما يسميه بعض الدعاة اليوم فقه الواقع، يقول الشيخ محمد شقرة: اتركوا فقه الواقع لتفقهوا الواقع. وهذا في صاد 48 و100. بل قال أيضا بكلمات يظنها من أدب الكلام ولا أراها من أدب الكلام، يقول: إن فقه فقه الواقع أن تدع فقه الواقع، ليستحكم عندك فقه الواقع، فتكون من أعلم الناس وأفقاههم بفقه الواقع. وهذا في صاد 148. أقول: فأبطل بذلك فرضا من فروض الكفايات على علماء الأمة، وهي أن يكون فيها من يبصرها بواقعها وكيفية معالجة أزماتها ومشاكلها وانحرافاتها على طوء الكتاب والسنة، بل جعل هذا الذي سماه فقه الواقع جعله ترفا معرفيا شغف به طوائف من مثقف العصر. وكذلك جعل اهتمام علماء المسلمين بواقع أمتهم حراما وتهوكا، كما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر القراءة في توراة اليهود. وهذا في صاد 35 و100. وأقول إن تحريم معرفة واقع الأمة والتبصر بما يحيكه أعداؤها لها، قياس ذلك على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينظر في التوراة؟ أقول لا شك أن هذا يعني قياس في غير محله، فإن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عمر إنما كان من أجل أن عمر رضي الله تعالى عنه قد رأى فيها موعظة وخيرا. والحال أن هذه التوراة قد شيبت بما لابسها من كذب اليهود وافتراءاتهم، وقد أغنانا الله عنها بالقرآن والسنة، ثم هي شرع منسوخ، وبالتالي فلا يجوز لنا أن نقرأها للهداية أو لأخذ شيء منها يعني نضيفه إلى الإسلام. أما التوجه إلى التوراة وقراءتها من أجل الرد على أهلها أو إلزامهم بما فيها من الحق الموافق لشرعنا، فهذا قد جاء به القرآن، بل قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلزاما لهم عندما أنكروا وجوب الرجم، فقال تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وللأسف أن يعني يستدل بهذا الحديث في مثل هذا الموضع. أما بالنسبة للمشاركة وقبول الولايات العامة والنصح لحكام الأمة وعامة المسلمين في الوقت الحاضر، فإن الشيخ محمد شقرة حفظه الله أتى في هذا بأمر عظيم جدا، فقد أبطل العمل السياسي الإسلامي على إطلاق، وأمر بوجوب ترك الحكام على اختلاف مناهجهم وما يريدون، وعدم منازعتهم في شيء، وعدم مشاركتهم في أمر. وقال بالحرف الواحد، قال: أحسبوا أن مقولة دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله كلمة حكيمة تصلح لزماننا، وهذا في صاد 72 و100. وقال أيضا بالنص: العمل السياسي في عصرنا ونحن نعده من المحظورات الشرعية يفرض على العلماء والدعاة التحذير منه، وهذا في صاد 73 و100. والعجيب كذلك أنه جعل وصول المسلمين إلى تطبيق الشريعة في بلد من بلدان المسلمين، قال إنه لا يغير من الواقع شيئا، حيث يقول بالنص: نعم، قد يوفق بعض المسلمين في بعض من بلدانهم إلى إقامة حكم الشريعة، لكن هذا لا يعني تحقيق وعد الله لها، فقيام مثل هذا الحكم لا يغير من واقع الأمة شيئا يذكر، وهذا في صاد 184. والعجيب كذلك أن الشيخ محمد شقرة حفظه الله جعل الواقع المعاصر للأمة أمرا مقضيا لا مفر منه ولا مجال قط لتغييره، حيث يقول أيضا بالنص، يقول: إن مصائر الأمة ومقاليدها صارت إلى أيدي أعدائها، وإنها لذلك لا تملك لنفسها معهم نفعا ولا ضرا، وهذا في صاد 150. ويقول أيضا معللا وجوب ترك العمل السياسي مطلقا، يقول ذلكم، يقول بالنص: ذلكم أن الانفصام بين الدين والدولة صار أمرا مقضيا لا مرد له ولا طاعن عليه ولا محيد عنه، وهذا في صاد 167. ولا أدري كيف يعني كيف يكون لا طاعن عليه، ربما يكون يعني كلامه أنه أمر مقضي أنه فصل بين الدين والدولة، لكن كيف يكون لا طاعن عليه، بل يجب الطعن على يعني فصل الدين عن الدولة. كذلك يعني قال بالنص في وجوب مفارقة كل العمل السياسي وترك الحكام وما يشاءون، قال: ومن هنا فإن مخالطة السلوك السياسي على ما هو عليه الآن لا ينبغي ولا وجه من الإباحة لزحزحته عن دائرة المحظورات الشرعية، ومن خالط فإنما يخالطه بوزر، ومن تاب منه تاب الله عليه، وهذا في صاد 67 و100. وأقول لست أدري إن كان الشيخ محمد شقرة قد قرأ شيئا من السياسات لشيخ الإسلام التيمية في فتاواه، بل أنا مستغرب جدا أن يصدر هذا من الشيخ محمد شقرة، وقد تقلد هو نفسه عدة مناصب سياسية وما زال يعمل يعني في بعض المناصب السياسية للآن، وكذلك قد غشي الملوك والرؤساء ومدحهم. وأعجب كذلك من استهزائه وسخريته بمن مارسوا العمل السياسي من الدعاة، حيث يقول: بالنص كذلك. وقد خيل لبعض المارة من المسلمين الذين رأوا زخرف العمل السياسي مرة أو مرتين أنهم قادرون على الكر والفر بالعمل السياسي، فقالوا جربوا ولو في العمر مرة، وجربوا فعلا، ولكن كانت التجربة أكثر من مرة، وفي كل مرة لم تكن تسلم الجرة، حتى إذا لم يبق من الجرة إلا عرواتها أيقنوا أنه لم يعد للتجربة مكان، فقنعوا بالجلوس على الكراسي والمنصات والإمساك بالأقلام الجميلة وإلقاء العباءات على ظهورهم العريضة المفلطحة وإعفاء اللحى المخنجرة وتصعيد المحسوبيات والشفاعات الخاصة التي تحقق المنافع الشخصية. وهذا في صاد 66 و100. ثم يقول: فعلى كل أحد الاجتهاد في اتفاق القرآن والحديد لله تعالى ولطلب ما عنده مستعينا بالله في ذلك. ثم إننا نقول إن مشروعية تولي الولايات العامة عن طريق الانتخابات البرلمانية، نقول هذا القول ليس هو قولنا نحن هنا فقط في الكويت، وإنما هو قول كثير من قادة الدعوة السلفية وأئمتها، وقد أفتوا بذلك وهم يعلمون واقع الأمة المعاصر وكذلك واقع الدول الإسلامية التي ابتليت بالأنظمة الوضعية التي تسمى بالديمقراطية وغيرها. وسأذكر هنا بعض فتاوى علماء وأئمة الدعوة السلفية في هذا الصدد. هذا أولا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفي سنة 76 300 هجرية، وهذا إمام أهل نجد في زمانه، يقول في تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان عند قول الله تبارك وتعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. يقول رحمه الله في الفوائد المتحصلة من هذه الآية، يقول منها أي هذه الفوائد أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة وقد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها، وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم وأهل وطنهم الكفار، كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه، وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها، بل ربما تعين ذلك، وطبعا تعين يعني أصبح واجبا عينيا، لأن الإصلاح يقول وتتمة كلامه يقول لأن الإصلاح مطلوب حسب القدرة والإمكان. ثم يقول: فعلى هذا لو سعى المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على إبادتها وجعلهم عملة وخدما لهم، أي للكفار. يقول: نعم، إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين، ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة، والله تعالى أعلم. وهذا الكلام يقوله في تفسيره في الجزء الثاني صفحة 89 و200. وأنا أقول أنت ترى هنا أن مدار هذه الفتوى وهذا الاستنباط من الآية الكريمة على القاعدة الفقهية ارتكاب أخف الضررين، فلأن يسعى المسلمون ليكون لهم شركة في الحكم مع الكفار، لو قلنا بكفر يعني الحكام المعاصرين، وهذا لا نقول به، أقول لأن يسعى المسلمون ليكون لهم شركة في الحكم يصونون بذلك أعراضهم وأموالهم ويحمون دينهم خيرا ولا شك من أن يعيشوا تحت وطأة الكفار بلا حقوق تصون شيئا من دينهم وأموالهم. أقول: وهذا النظر والفهم هو الذي ارتضاه وأفتى به شيخ الإسلام، وقد بينا ونقلنا فتوى في رسالتنا مشروعية الدخول إلى مجالس التشريعية وقبول الولايات العامة في ظل الأنظمة المعاصرة. كذلك هذا الذي أفتى به الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله هو نفسه تقريبا ما أفتى به سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، وهذا يعني هذا الإفتاء في مواطن كثيرة ولإخوة يبلغون حد التواتر. ومن معنى قوله حفظه الله أنه يشرع الدخول إلى المجالس الانتخابية من أجل إحقاق الحق والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد نقلت فتوى مكتوبة مطبوعة كذلك لشيخنا عبد العزيز بن باز حفظه الله في مجلة لواء الإسلام العدد الثالث في ذي القعدة سنة 949 هجرية، ونقل هذه الفتوى عن المجلة المذكورة الشيخ مناع القطان في كتابه معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية. وقد جاءت هذه الفتوى جوابا لسائل يسأل عن شرعية الترشيح لمجلس الشعب وحكم الإسلام في استخراج بطاقة انتخابات بنية انتخاب الدعاة والإخوة المتدينين لدخول المجلس، فأجاب سماحة شيخنا قائلا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لذا فلا حرج في الالتحاق بمجلس الشعب إذا كان المقصود من ذلك تأييد الحق وعدم الموافقة على الباطل لما في ذلك من نصر الحق والانضمام إلى الدعاة إلى الله، كما إنه لا حرج كذلك في استخراج البطاقة التي يستعان بها على انتخاب الدعاة الصالحين وتأييد الحق وأهله، والله الموفق. هذا نص يعني فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وهذه كما ذكرنا منقولة عن كتاب معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية للشيخ مناع القطان في صفحة 66 و100. وأنا أقول نحن نرى هنا أن سماحة الشيخ حفظه الله اعتمد في فتوى على أمور. الأمر الأول أن هذه نية صالحة، يعني الدخول إلى المجالس التشريعية في تأييد الحق وعدم الموافقة على الباطل. الأمر الثاني أن في الدخول إلى مجلس الشعب أو غيره من هذه المجالس التشريعية نصرا للحق وانضماما إلى الدعاة وتأييدا له. فإذا أضفت إلى هذين الأمرين ما سبق من قول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي لا شك أنه تتضح الصورة أكبر، وأن الدخول إلى هذه المجالس فيه كذلك تأييد تقليل للشر. كذلك أفتى سماحة والدنا وشيخنا محمد صالح العثيمين شفاها لعدد كبير من الإخوة طلاب العلم الذين سألوه عن حكم الترشيح للمجالس النيابية، فأجابهم بجواز الدخول. وقد كرر عليه بعضهم السؤال مع شرح ملابسات الدخول إلى هذه المجالس وحقيقة الدساتير التي تحكم بها يعني في هذه البلاد المعاصرة وكيفية اتخاذ القرار في هذه المجالس، فكان من قوله حفظه الله: ادخلوها أتتركوها للعلمانيين والفسقة؟ أقول وهذه إشارة منه حفظه الله إلى أن المفسدة التي تتأتى بعدم الدخول أعظم كثيرا من المفسدة التي تتأتى بالدخول إن وجدت. وأظنه الآن أنه قد وضح السبيل واتضحت الرؤية، أن القول بمشروعية الدخول إلى المجالس التشريعية وتولي الولايات العامة هو قول هذه الجلة من أئمة وقادة الدعوة السلفية المعاصرين. ثم استطرد الشيخ حفظه الله قائلا:
أما هؤلاء النواب يدخلون بحيلة شيطانية خطيرة جدا، أنهم يريدون الإصلاح. إصلاح ماذا؟ هل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ يا أخي خليك ماشي على دعوتك السابقة، وكما قال عليه السلام: لأن يهدي الله على يديك رجلا أحب إلي من حمر النعم. فدعوة السلفية في كل بلاد الإسلام الحمد لله هدى الله بها الألوف إن لم نقل الملايين. أما مجرد ما هؤلاء الدعاة يدعون الدعوة ويدخلون يعملون في السياسة وفي الدولة فستضعف وستضعف، وهذا ما أصاب الأخوان المسلمين وما أصاب حزب التحرير، حيث لم يستفيدوا من دعوتهم شيئا مع حرصهم على الدعوة إلى ما يسمونه بالحاكمية لله. طيب الحاكمية لله فقط بالنسبة للحكام، بالنسبة إليكم أيضا، ونحن كنا نسمع بعض الخطباء هناك في سوريا يصعد متحمسا ويرد على الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وإذا هو يخالف الحكم في نفسه في صلاته في عبادته. فإذا بدأنا ننصه ونذكره يقول هذا مذهب أبي حنيفة، سبحان الله. طيب هناك الحكم لله فقط فيما يتعلق بالكفار، حتى الذين ينحرفون عن الحكم وهم مسلمون هم أيضا مكلفون أن يخلصوا في الحاكمية لله عز وجل حتى في أنفسهم. فالشاهد نحن ننصح إخواننا في كل البلاد إن كانوا يريدون وجه الله أن لا يدخلوا البرلمانات، لأنهم أولا يخالفون الشرع، لأن الرسول عليه السلام قد خاطبه رب العالمين بقوله لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فهؤلاء ركنوا إليهم شيئا كثيرا حيث أنهم يقرون هذه النظم، وفيها كما كتب إليه أحد اليمانيين إقرار الربا وإقرار الزنا وإقرار بيع الخمر وإلى آخره. كيف يكون إصلاح تحت هذه النظم وتحت هذه القوانين؟
ونقول جوابا لشيخنا حفظه الله، أولا في قوله أما هؤلاء النواب يدخلون بحيلة شيطانية خطيرة جدا أنهم يريدون الإصلاح، إصلاح ماذا؟ هل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ فنقول لا شك أن من أراد من هؤلاء النواب ونوى خدمة دينه وعقيدته والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقليل جانب الشر وزيادة جانب الخير وحفظ الأمة من أن يشرع لها المبطلون وأن يشرع لها المصلحون، طبعا تشريعا موافقا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله وسلامه عليه، لا شك أن هذه ليست حيلة شيطانية كما ذكر الشيخ، وإنما هو فقه واقعي صحيح. وقد ذكرنا ما قاله يعني أئمة الدعوة السلفية في العصر الحاضر كفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله والشيخ ابن عثيمين حفظه الله. أما قول الشيخ هل يصلح العطار ما أفسد الدهر، تمنيت ألا يعني يذكر الشيخ هذا المثل في هذا المكان، أولا لأن المثل ليس هذا يعني مجاله بتاتا، ثم ما ينطوي عليه من معنى ليس بصحيح، فالدهر والزمان لا شك أن مقاليده بيد الله تبارك وتعالى هو الذي يصرف الأمور، وهذا جزء من وشطر من بيت يقول ذهبت إلى العطار تصلح شأنها وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر، أي ذهبت المرأة العجوز الشمطاء إلى العطار وكان هو مكان الزينة كمسمى الصالون في عصرنا لتصلح شأنها، أي لترجع شابة، ولا يستطيع العطار أن يصلح ما يكون قد هرم من الإنسان وكبر كشيب الشعر وانحناء الظهر والتجاعيد ونحو ذلك. على كل حال بصرف النظر عن المثل، فلا شك أن مجال الإصلاح بالولاية العامة مجال كبير جدا، وقد رأينا ولمسنا هذا الإصلاح بأنفسنا، فكم من رجل صالح تولى وأخذ منصبا من مناصب يعني الأمة فكان في توليه صلاح لهذه الأمة، بل إن صلاح الأمة في الحقيقة إنما هو بصلاح السلطان، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة لادخلتها للسلطان، فإن بصلاحه هي صلاح الأمة. وكذلك قد قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فيما سبق: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالذين دخلوا إلى المجالس التشريعية كثير منهم كان صالحا، وأصلح الله تبارك وتعالى به أمورا كثيرة، واستطاعوا في بعض البلدان أن يشرعوا تشريعات حمت البلاد من الفساد ومن العبث، وكذلك قدمت المسلمين خطوة نحو الإصلاح. فالقول بأن أن هذا من تلبيس الشيطان وأن حيلة شيطانية يلبس بها على من يدخلون إلى المجالس التشريعية أو يتولون مناصب عامة في الأمة كالوزارة ونحوها، أقول لا شك أن يعني القول بأن هذا من الحيل الشيطانية قول فيه يعني تجاوز كبير. أما قول الشيخ حفظه الله بأنه: يا أخي خليك ماشي على دعوتك السابقة، وكما قال النبي: لأن يهدي الله على يديك رجلا أحب إلي من حمر النعم، فأقول كذلك. قد يهدي الله تبارك وتعالى بإنسان في منصب حكومي الآلاف من الناس بل الملايين، وليس هو شخصا واحدا فقط. فالمسلم في نيابة برلمانية هو داعي إلى الله عز وجل، كلمته مسموعة، عنده الحصانة، فإذا كان من أهل الحق يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبطل الباطل، لا شك أن الله تبارك وتعالى يهدي به الجم الغفير من الناس. وكذلك الوزير في ولاية من ولاية المسلمين كولاية التعليم أو إعلام أو أوقاف أو غير ذلك، لا شك أنه إذا كان صالحا فإن الله تبارك وتعالى يصلح بصلاحه الجم الغفير. كما أن هذه الوزارات ونحوها إذا تولاها المفسدون فإن يفسد بفسادهم كذلك الجم الغفير من الناس. كذلك نقول بأن استدلال الشيخ حفظه الله ببعض الذين انحرفوا عندما دخلوا إلى المجالس التشريعية أو الولاية العامة في الحكم في سوريا ففسدوا، أقول ليس هذا حجة على الجميع، فما يكون فاسدا في مقام ومكان ليس بالضرورة أن يكون يعني فاسدا في كل بلد من بلدان المسلمين. أما قول الشيخ كذلك واستدلاله بأن يقول: ننصح إخواننا في كل البلاد إن كانوا يريدون وجه الله أن لا يدخلوا البرلمانات، لأنهم أولا يخالفون الشرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خاطبه ربه أو رب العالمين بقوله: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. أقول مرة ثانية: أرى أن الشيخ يستدل بالآيات التي نزلت في الكفار في الحكام المعاصرين، ومرة يقول بأن هؤلاء الحكام مسلمين. هذه الآية لا شك أنها نازلة في الكفار، وذلك بقول الله تبارك وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن بعض الكفار دعوا النبي إلى أن يخصص لهم مجلسا دون ضعفة المسلمين، فوقع في نفس رسول الله ما شاء الله أن يقع، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية وحذره من أن يصغي إلى الكفار وأن يجعل لهم خاصية في الدعوة ليست لغيرهم من ضعفة المسلمين، بل الإسلام جاء يسوي بين الحر والعبد، وخاصة في التلقي والقرب من النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، إلى آخر الآية. فهذه الآية نازلة في الكفار، وبالتالي فلا ينبغي أن يستدل بها يعني في مثل هذا المقام. أما أن الذين يدخلون يقرون هذه النظم يقول كما كتب لي أحد اليمانيين إقرار الربا وإقرار الزنا وإقرار بيع الخمر، أولا لا أدري ما هذا الذي كتب، كيف أن المسلم إذا دخل يقر الربا ويقر الزنا ويقر بيع الخمر؟ هل يقول هؤلاء الناس بأن الربا والزنا وبيع الخمر حلال يعني وديت، أم أنهم يدخلون من أجل تغيير هذا المنكر وهو منكر واقع موجود؟ لا يجوز أن يقال للمسلم الذي يعيش في بلد فيها ربا وفيها زنا وفيها بيع خمر أنه مقر لها، فلا شك أن مسلم لا يقر مثل هذه الأمور، ولكن يختلف المسلمون في الوسيلة التي ينبغي أن يغير بهذا المنكر. فإذا رأى بعض الناس أنه بالدخول إلى البرلمان يمكن أن تشرع تشريعات لإبطال هذه الأمور، كيف يكون هذا إقرارا لهذا؟ فأنا أرى أنه يعني فيما أظن أنه لا يوجد مسلم يؤمن بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر ومن أهل الدعوة ويدخل على المجالس النيابية بنية أن يغير الواقع القائم للأمة أنه يقر هذا بمعنى أنه يرى أن هذا مباح، أو أن يقره يقول يعني لا بأس بأن يبقى هذا في أوساط المسلمين، بل إن شعار جميع الذين يريدون الدخول إلى المجالس التشريعية شعارهم أن يتمكنوا عن طريق التشريع في البرلمانات أو المجالس أن يبطلوا يعني هذه الواقع السيء لهذه الأمة. وبمناسبة هذا الأمر فإن تحريم الخمر مثلا في دولة الكويت إنما تم عن طريق تشريع صادر عن مجلس الأمة، وقد ألحق هذا التشريع بتشريعات أخرى كذلك في دورات تابعة للدور التي حرمت فيها الخمر، وهي تحريمها حتى على السفارات الأجنبية جلبا لها، علما أنه يعني قد يكون هذه السفارات مثلا من النصارى والذين يباح لهم في أنفسهم شرب الخمر، لكن لما رؤي أن هؤلاء ممكن أن يبيعوه لبعض من يتردد عليهم فإنه قد شرع كذلك بأنه لا يجوز لهم أن يستوردوا الخمر إلى أرض الكويت. لو قارنا بين الكويت وبين مثلا بعض دول الخليج التي يباح فيها الخمر لرأينا الفارق الشاسع يعني في هذه القضية، فبينما نجد مثلا بعض دول الخليج الخمر فيها يعني يباع حتى في المحلات العامة الصغيرة وفي الفنادق وفي غيرها، ونرى مقدار الفساد الحاصل بذلك، ونرى أن الله تبارك وتعالى قد حمل الكويت من هذه المفسدة بتشريع وقانون خرج وصدر من مجلس الأمة، لرأينا أن هذا جزء من الإصلاح، ولا شك أن الإصلاح الجزئي خير من لا إصلاح. ثم لنسمع الآن ما يقوله أحد الحضور الذين حضروا يعني مع الشيخ هذا المجلس.
أنا تأكيد لكلامكم، في الحقيقة قرأت مقال في مجلة يعني أهلها يريدونها سلفية، مع أنها يبدو أنها انحرفت عن المنهج بنوع مما ذكرته أستاذي. فهناك عنوان لمقال ضبطت بالحرف القسم الأخير منه، أما القسم الأول فضبطته بالمعنى.
طيب.
إيش يقول شيخنا؟
أخيرا ولا أولا؟
أولا وأخيرا بالتالي. يقول لا قيامة لدولة الإسلام أو للعمل الإسلامي أو لحكم الإسلام، هذا اللي ما ضبطته بس هذا معناه، إلا بالعمل السياسي.
الله أكبر. هذا هو معروف هذا عنه.
أقول تعليقا على ما تفضل به بأنه قرأ في مجلة وقال يعني أهلها يريدونها سلفية مع أنها يبدو أنها انحرفت عن المنهج بنوع ما ذكرتم، يقول بأنه ضبط بالحرف القسم الأخير منه، أما القسم الأول يقول ضبطته بالمعنى. أقول أولا ليت الشيخ قرأ نص عبارة هذه المجلة ولم يوهم الناس على هذا النحو أنه عرف شطر الكلام وشطره إنما يرويه بالمعنى.